الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الإشكال السابع والأخير الذي قيل على الاستدلال برواية أبي الجعرود ذكرنا مجمله في الدرس الفائت، وهو أن الحديث يقول والأضحى يوم يضحي الناس، هل فيه دلالة على أن الأضحى المراد هنا هو أضحى الحجاج في منى؟ لعل المراد هنا بالأضحى أضحى عموم الناس في البلدان، اليوم الذي يقدمون فيه أضحياتهم ويقيمون فيه صلاة العيد وإلى آخره. فالإمام عليه السلام يبين على أن الأضحى الذي تقيمون فيه هذا الشعائر هو أضحى الذي عند الناس. فمن الذي إذن دعاكم إلى أن تخصوا عنوان الأضحى بأضحى المناسك في منى، والأضحى عنوان الأضحى كما هو للحجاج في منى كذلك هو أضحى للناس في الدنيا كلها؟ فإذن ما يتعين، شاهدنا ما يتعين حمل الأضحى هنا في هذه الرواية على أضحى منه حتى تحمل على معنى التنزيل وإلى آخر هالكلام هذا اللي ذكرنا. نعيد ربما بيان الإشكال. إن الأضحى والناس في الرواية مطلق، ولا تتعين دلالته على الناسكين في منى والذبح والنحر فيها ليتحقق التنزيل، فقد يراد به يوم الأضحى لعامة المسلمين في سائر الأمصار، ويكون السؤال حينئذ عن تحديد يوم الأضحى في عموم البلدان الإسلامية، مو قضية منى إلى آخر ما قرب المستدل، من أجل تقديم الأضاحي مثلا أو إقامة صلاة العيد مثلا، ولا ربط له بأفعال يوم النحر. ويمكن تقديم قرينتين أيضا على هذا المعنى، قلنا وتوجد قرينتان على هذا الفهم أنه الأضحى مراد هنا أضحى عموم المسلمين، ألف لأنه مقتضى إطلاق الأضحى والناس، الأضحى ما يختص فقط بالموجودين في منى، عموم الناس، وكذلك الناس الأضحى يوم يضحي الناس. ما الذي خص الناس وقيدهم بالناس الموجودين في منى؟ وعامة مطلقة، لماذا تقيدها؟ فإذا ألف لأنه مقتضى إطلاق الأضحى والناس، ولا وجه للتقييد بالذبح والنحر في منى. باء قرينة الثانية على تقريب المستدل يلزم التخصيص الأكثر بإخراج الأضحى في الأمصار والاقتصار على أضحى المناسك، مع أن المسلمين في منى هم الأقل عددا كما نعلم نسبتهم. فإذن هذا مثل ما الحملة على الفرد النادر، كم نسبة المسلمين في منى إلى عموم المسلمين، وكم نسبة الناس في منى إلى عموم الناس؟ فلماذا تحملون الناس والأضحى على خصوص الناس في منى؟ وهذا حمل على الفرد النادر. ومما يدل تكملة كلام المستشكل، قلنا ومما يدل على إطلاق الأضحى وعدم اختصاصه بالموجودين في منى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار. فهو هو الأضحى الذي للناس في منى هو أيضا أضحى بالنسبة لي. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أسأل عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله؟ فقال أما لنفسه فلا يدعه، وأما لعياله إن شاء تركه. صحيحة علي بن جعفر ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال 4 أيام. وسألته عن الأضحى بغير منى، شوف أضحى بغير منى في عموم الأمصار. إذن الآن أصبح الإشكال واضح، هذا الإشكال الأخير السابع على دلالة رواية وجوابه. ألف أن تقديم الأضاحي لغير الناس عمل مستحب، وهو لا يناسب سياق الأحكام الإلزامية المذكورة في الرواية أي الصوم والإفطار، الروايح، وما كانت فقط الأضحى يوم يضحى الناس، قال الصوم يوم يصوم الناس، الفطر يوم يفطر الناس، والصوم والفطر أحكام إلزامية، يجب الصوم هنا ويحرم الصوم هنا في يوم الإفطار. فإذا ما يناسب السياق أن يتحدث عن حالة مستحبة كالتي افترضتموها، أي أن سياق الرواية قرينة على أن المراد بالأضحى للناس في منى. إذن هذه أول قرين على أن المراد هذا السياق صوم يوم يصوم الناس أحكام زمنية، ليس يتحدث الإمام عن قضية تقديم أضاحي. ب وما دام فعلا مستحبا تقديم الأضاحي في الأمصار، فإن قيام البعض به وعدم قيام البعض الآخر يكون أمرا طبيعيا لا يستحق السؤال عن والمطالبة بحل للمشكلة. وإذا كان الكلام عن تقديم أضاحي في الأمصار، وتعالى شب الجارود مقبوس يدخل على الإمام، وجدت أصحابنا بعضهم يضحون بعضهم لا يضحون، هي الأضحية مستحبة ومن الطبيعي أن بعض الناس تطي أضحية وبعض الناس ما تطي أضحية، شو المشكلة بولا اللي دخل بها أبو الجارود على الإمام أبي جعفر وطلب منه الحل؟ إذا كان هو هذا الموضوع الذي فيه لا يستحق. جيم، إن حمل الناس والأضحى على الإطلاق، نقل نجيوك ونقول المراد به هنا عموم الأضحى لدى في الأنصار ولعموم الناس، خجيد هذا يضرب الاستدلال ولا يضرب الاستدلال؟ إن حمل الناس والأضحى على الإطلاق لا يضرب الاستدلال، لأن نكتة التنزيل واحدة في الجميع، وهي لزوم متابعة السلطة الحاكمة عند عدم إمكان المخالفة ليكون. كذلك حتى بالأمصار نحن نقول إذا الدولة كان لها موقف معين بالهلال وتلزم الناس عليه بحيث ما ممكن مخالفته، يهم نقول لك تابعها بالأمصار شاشكو، هي المسألة ما تخص المناسك في منى، فهذا كلامك ما يمر بالاستدلال، بالعكس دي عمنا والفرد الذي نحن فيه داخل فيه التعميم وفيها الإطلاق هذا. وإن ما وجدت هذه النكتة الحكم جاري فيها. لذا لم يكن مستغربا ضم الصوم والإفطار اللذين يعمان المسلمين في الأمصار، خصهم يوم يصوم الناس، خذوا بس الناس في منى، أفطر يوم يفطر الناس، وما له علاقة الناس في منى، الناس في عموم الأمصار. فبهذه النكتة أصبحت وحدة بينها جميعا، أن المسألة فعلا ما مختصة بالناس في منى. متى ما يوجد ناس تسيرهم سلطة بحسب حكم الحاكم الشرعي عندهم ولا ترضى بمخالفتهم، سير معهم في صومهم وإفطارهم وحجهم. فبهذه النكتة توحدت صوموا أفطروا ضحي، بل ليش إلى الأضحى، ضم الصوم والإفطار الذين يعمان المسلمين في الأمصار إلى الأضحى. فنتيجة الإشكال الذي ذكره المستشكل تعميم القول بالإجزاء إلى الأمصار كافة ليكون جيد، والساعات لنا أنت الآن مبلول أردن، فلهم أن يؤدوا أفعال الأضحى كصلاة العيد وذبح الأضاحي في أمصارهم على وفاق القوم إذا استلزمت التقية ذلك، ولا غير في هذا التعميم ليكم. هم إذا كان الإمام رضى عليه السلام صلى صلاة العيد مع المأمون، وما ندري سواء كان أول الشهر صحيحا لو مو صحيحا، خلاص ما دام أكو إلزام ما يستطيع المخالفة خرج معه لصلاة العيد، ما غير عمم المسألة إلى الأمصار جميعا ما دام النكتة موجودة. هذا إذن جيم. دال إن حمل الفقرة على هذا المعنى، أي معنى أن الأضحى أضحى الناس في عموم الأمصار، يستلزم كون منشأ الخلاف بين الأصحاب هو عدم ضبطهم لتاريخ ذلك اليوم، هل هو التاسع أم العاشر، فاختلفوا في تحقق زمن الأضحية وعدمه. على هذا المعنى التبويل، الرواية تفترض ماذا؟ أن بعض الأصحاب يضحون، بعض الأصحاب لم يضحوا. جيد، فعلى المعنى تقول أن المراد هنا بالأضحى الأضحى في الأنصار. إذن ماذا سيكون منشأ اختلاف الأصحاب؟ بعضهم يضحي بعضهم لا يضحي، معنى متيهين اليوم تاسع لو عاشر، فبعضهم يقول يوم تاسع ونضحي وبعضهم يقول يوم عاشر ونضحي. فبناء على المعنى تقول راح يرجع خلاف الأصحاب إلى هذا المعنى، ومن المستبعد حمل الرواية عليه بعد مرور 10 أيام على ثبوت الهلال وشيوع أول الشهر لدى الأتباع. أما التنزيل الذي يدعيه المستدل فهو مبني على الخلاف بين أتباع الحق وأتباع السلطة وإكراه السلطة لهم على أداء المناسك معهم، والسؤال عن الاجتزاء به وعدمه، وهو أمر معقول ومقبول. إذن هذه نقطة الرد الرابع جدا، بأنه إذا ربنا يجيك ونحمل أن الأضحى المراد هنا في الرواية هو الأضحى في الأمصار، اليوم اللي الناس تقدم ضحياتها وتصلي صلاة العيد، جيد، ليش بعض الأصحاب يضحي بعضهم لا يضحون؟ شنو منشأ اختلاف الأصحاب وصار بعضهم يضحي بعضهم لا يضحي؟ على هذا المعنى تقول معنى أنه مختلفين، اليوم 9 و10، اللي يقول 9 ما ضحى اليوم واللي يقول 10 يضحي اليوم. زين، هل هذا أمر ممكن تصوره؟ هذا بعد 10 أيام من أول الشهر ومن يدرون منتهين الحساب، اليوم 9 اليوم 10، هذا منشأ الخلاف معنا بناء على فهمك. بينما بناء على الفهم القائل بالتنزيل لا، الخلاف أن اليوم نحن نقطع اليوم عندنا 9 ونقطع اليوم عند القوم 10، الكلام هل أضحي باليوم الذي عندهم 10 وعندي 9 أم لا يجزي إلا أن أذبح باليوم الذي عندي 10؟ يصير وجه السؤال معقول بناء على التنزيل، أما بناء على المعنى هذا الذي تقوله لا وجه للسؤال. ما معقول يوم 10 وبعدهم الأتباع ما يدرون اليوم يجد بالشهر حتى يختلفون، بينما على التنزيل لا، يصير هذا المعنى متصور ومقبول. يسأل أنه هل يمكن أن أذبح بيوم نحرهم أم لابد أن تأذر يوم نحرنا؟ اختلفوا الأصحاب على هذا، وهذا خلاف له وجهه يمكن قبوله. هذا إذن دال رد الرابع. الخامس هاء، هاء رقمنا لأن هي إشكالات دال رقمها 1 2 3 وصلنا بها 7 إلى الآن. هاء، لو اعتبرنا أن المراد دائر، هيكون كل ما ننتقل من نقطة والإشكال الأصلي باقي، بس الصبور يكون نمسح لأنه دنيجي من جهة أخرى، فإن شاء الله أرجو الله يتشوش عليكم هذه الردود، من كل واحد ينظر بنقطة معينة ومن جانب معين للإشكال. ها، لو اعتبرنا أن المراد دائر، نفترض اختلف نساهميك وما وصلنا لا رجحت قولي ولا رجحت قوله، أنا القائل بالتنزيل متمسك أن المراد بالأمحى أمحى النحر في منى، وأنت تقول لا المراد أمحى الناس، فدار الأمر بيننا وبين المعنى الذي نقوله والمعنى الذي تقوله. فنشوف هذا الخلاف يدور يؤول إلى ماذا، حتى نشوف نرجع إلى الأصل نرجع إلى العمومات. هاي هي فكرة الرد الخامس، خرجع خلافنا هذا إلى أي شيء ونشوف ما هو مقتضى القاعدة والأصل في ذلك الشيء حتى نجريه، ما وصلنا لا حل. إذن لو اعتبرنا أن المراد دائر بين حمل الأضحى على عموم ما في الأمصار اللي تقول أنت وعدم نظره إلى خصوص مناسك الحاج، وأن الحكم صدر من الإمام تقية، وإلا احنا ندري أن الفترة مو فترة الناس والصوم مو صوم الناس، والحج مو حج الناس، وإنما حج قل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، الأهلة هي. فإذا الإمام صدر منه تقية هذا الكلام، إذا ردنا نتمسك بالإطلاق ونقول المراد عموم الأضحى في الأمصار، بتوصل الآن أنت ذهنيا إلى ما نريد أن نقول من دوران الأمر، يعني راح تتمسك بإصالة الإطلاق صح، لكن الحين ابنك لازم تحمل الرواية على التقية، يعني خالفت أصالة الجهة، تمسكت بأصالة الإطلاق وين قلت ما عندي دليل على تقييدها، مو هذا اللي قاله بالإشكاء، قال الأضحى مطلق ليش تقيدها بخصوص أضحى المناسك في منى، فأنت حافظت على أصالة الإطلاق لكن خالفت أصالة الجهة، لأن تضطر معنا حينئذ تحملها على التقية، لأن نحن وأنت نعلم أن الفطر ليس فطر الناس، والأضحى ليس أضحى الناس، والصوم ليس صوم الناس، صوم الأهلة. فإذا هذا الكلام صدر من تقيته، هذا اللي أنت يقول إلى كلامك زين، وبين هذا اللي يقول إلى كلامي، وبين إرادة خصوص مناسك الحج ما حافظت على إصالة الأطلاق، قيدت الأضحى بخصوص أضحى الناسكين في منى، لكن وصدور كلام الإمام عليه السلام لبيان الحكم الواقعي التنزيلي فيه، يعني حافظت على أصالة الجهة، وإن الإمام هذا كلامه كان كلام لبيان الحكم التنزيلي الواقعي، لكن أنا خسرت أصالة الإطلاق لأني حملته الأضحى والناس على خصوص الأضحى والناس الموجودين في منى، أي أن الأمر يدور بين التمسك بأصالة الجهة والإخلال بالإطلاق، هذا اللي احنا قلنا، أو التمسك بأصالة الإطلاق والإخلال بالجهة، هذا اللي أنت تقوله. فإذا الأمر دار بينها ما هو المقدم؟ سوصلنا إذن إلى ما نريد أن نقول في النقطة، شوف، أي أن الأمر يدور بين التمسك بأصالة الجهة والإخلال بالإطلاق، هذا اللي نحن التزمنا به قائلون بالإجزاء، أو التمسك بأصالة الإطلاق لكن مع الإخلال بالجهة، هاي اللي أنت تقول به. فإن المسألة تكون صغرى لدوران الأمر بين أصالة الجهة وأصالة الإطلاق، ومن الذي يقدم؟ فحيث تقدم الأولى أصالة الجهة، هذا ما أقول بحثنا مفصلا، لكن تقدم الكلام فيه في المجلد العاشر صفحة 259، يعني كتاب الميراث المجلد العاشر اللي طبع من دار النحيل عليه قبل النحيل على الصفحات بالأوراق الموجودة عندنا، صلاة الكتاب مطبوع موجود، فممكن الرجوع له. وقلنا طبعا عند هذا دوران الأمر حيث تقدم الأولى أصالة الجهة طبعا على إصالة الأطلاق عند دوران الأمر بينهم، فيقيد الإطلاق إذن بخصوص التضحية في منى ويحافظ على أصالة الجهة. وقد تقدم الكلام في الكبرى في بحث سابق، قلنا في العاشر 259 أنه إذا دار الأمر بين أصالة الجهة، يعني التفريط والاحتفاظ بأيهما، طبعا تحتفظ بأصالة الجهة. إن قلت بعدنا شوية خلينا نمشي ويا المستشكل، بعد ما قضينا قضاء مبرما، إن قلت إن منشأ اختلاف الأصحاب لو كان في المناسك بسبب الاختلاف مع السلطة لكان الأولى بالأصحاب أن يسألوا عن الوقوفين لركنيتهما في الحج، فلماذا تركوا السؤال عنهما ووقفوا مع العامة؟ بل لماذا أجلوا السؤال إلى اليوم العاشر بعد انقضاء الركنين؟ يا أبا الجارود كنت جاي من اليوم يوم العاشر من شفت بعضهم يضحي بعضهم لا يضحي جئت تسأل كنت عندك هاي المشكلة ما سألت أمس عنها. الوقوف ركن، وقوف في عرفة، الوقوف في المشعر الحرام. كان تذنش وقفت ويا العم بلا سؤال عن هين جيتنا اليوم تسأل عن الأضحية. فإذا كان هو هذا محور السؤال خل مشكلة كانت أمس في اليوم التاسع أهم، وركن كنا في ركن من أركان الحاج. إذن ما هذا موضوع السؤال؟ لو كان هذا موضوع السؤال حول الاجتزاء بأداء المناسك مع القوم لكان الأولى أن يسألوا قبل يوم بالوقوف في عرفة حتى وقوفهم الركن يكون صحيح. بجا يسألون بالأضاحي هل أضاحي أم لا أضاحي؟ جيد، هذا تعزيز للإشكال. قلت إن هذا التقريب يعزز الاستدلال على الإجزاء لا الإشكال عليه، لأنه يكشف عن تسليم الأصحاب بصحة الوقوفين مع القوم والاجتزاء بهما، وإنما اختلفوا في استمرار لزوم موافقتهم في توقيتات بقية المناسك فسألوا عن الذبح والنحر. جيد، هاي لأن قلت تماتك هاي تدعم استقلالنا. هذا معنى إذا ما حد استشكل ولا أحد سأل، وإنما مثل الورد خل نقول وقف الوقوفين في عرفة ومزدلفة مع القوم من دون سؤال، يعني هل قد واضح عندهم اجتزاء الوقوف مع القوم؟ وإنما سألوا هل إن هذا الأمر بالوقوف مع العام مستمر لكل المناسك أم يختص فقط بالوقوفين؟ لذلك جاءوا وسألون على الله. فإن مكتب تفضلت بالسؤال عنها والاستشكال بها هي تعزز الاستدلال وليس تعزز الإشكال. إذن هذا أجبنا بعد هذا الإشكال بوجوه عديدة، وهو الإشكال الأخير، وبه تنتهي مناقشات الوجه الأول للاستدلال على الإجزاء وهي رواية أبي الجارود. قررنا الاستدلال بها ثم قلنا أشكل عليها سندا ومتنا، أما السند فأجبناه وأما المتن فأجبناه. هل الأجوبة تامة أو لا؟ هذا طبعا مو صحيح أن نجزم الآن حينما ندافع عن الإجزاء، هذا لا يعني أننا نتبنى الإجزاء، لا لا، نحن نمشي مع المستدلين. قل بعدم الإجزاء أرد على عدم الإجزاء، قل بالإجزاء، إنما طبعا تكون مفهوم ثمرة البحث تقطف بالأخير. يعني شاهد يا عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس من الصحيح أني ما دام متبني القول بالإجزاء مثلا بالأخير، فإذا أي قول وأي دليل بالإجزاء ما أناقشه هنا باعتبار يوافق مبناي، لا هذا مو أمانة البحث. هكذا أنا الآن خلال البحث بعدني ما جازم بالنتيجة، فالمفروض أناقش الاثنين على حد سواء ثم النتيجة إذا صار. إذن هذا ما هو الوجه الذي انتهى؟ الوجه الأول عندكم والثاني عندي، لأن يبدو كان المفروض أن نبدأ بالوجه الأول بالآية الكريمة. أي فنغير التسلسل، صح كان طرحناه وجها أولا، لكن تذكرت أن لو نبدأ من الاستدلال بالآية ثم أفيض من حيث أفهم الناس، هذا أمر أوضح بأن تفيض مع الناس فاستدل بهذه الآية الشريفة. طبعا البدء بالقرآن الكريم خير بالتأكيد، والسنة تأتي على القرآن الكريم. فإذا هذا نرقم الوجه الثاني، وكان بناء ينتقد الوجه البعض وهو السيرة العملية القطعية للأئمة المعصومين سلام الله عليهم ومن تابعهم. لكن لا، خلنا نبدأ ولو اختصارا بالوجه الأول وهو الاستدلال بهذه الآية الشريفة اللي فيها أمر أفيض من حيث أفاض الناس. إذن هذا راح نرقم الوجه الثاني ونبدأ بالوجه الأول اللي كان المفروض هو البدء به.
طبعا أول ما بدأنا وقلنا يمكن تقف عدة وجوه على الاجتزاء بالوقوف مع القوم. الوجه الأول قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، سورة البقرة 199. فالآية الكريمة تأمر بالإفاضة من عرفات أو من المشعر الحرام من حيث أفاض عامة المسلمين الناس، وعدم الانفصال عنهم لأي سبب كان، من أجل ماذا؟ لتحقيق حكمة الحج في توحيد المسلمين واجتماعهم على حقهم وقوة شوكتهم، ولا يجوز نقض هذا الغرض العظيم باختلافات فرعية حول ثبوت الهلال ونحوه. إذن ولا يجوز نقض هذا الغرض العظيم باختلافات فرعية حول ثبوت الهلال ونحوه، وإن الله تعالى يعلم أن المسلمين سيفترقون 73 فرقة. أخو الحديث الشريف قال ستفترق أمتي، لهم رؤى متباينة، يعلم الله ذلك، فوحدهم بهذه المناسك والشعائر والمشاعر والشعارات حتى في اللباس، وحدهم كلهم يلبسون زيا واحدا ثوبي الإحرام، لكي لا يؤدي اختلافهم إلى خلاف وتمزق وتشتت. وفي تفسير العياشي عن زيد الشحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في تفسير قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس، قال أولئك قريش كانوا يقولون نحن أولى الناس بالبيت، هذا أدري وعليه، ولا يفيضون إلا من المزدلفة، فأمرهم الله أن يفيضوا، يفيضوا من عرفة، كما تطلع العرفة قريش تتميز عن الناس، يسمون نفسهم بالجاهلية من الحمص، طبعا هذول اللي هم فوق الناس، فما يفيضون من عرفة، من مزدلفة، بس يطلعوا مزدلفة قريش تحت روايات ذلك. كانت قريش تقف في مزدلفة إلى أن ترى عامة العرب اجت من عرفة إلى مزدلفة يتحركون معهم. والرواية أنه فكانوا يعملون أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء أن يحج هكذا، فالنبي صلى الله عليه ذهب إلى عرفة ووقف فيها وأرغم أنوفهم قريش، فنزل الأمر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تتميزون عن الناس بشيء. هذه هي حج إبراهيم صلوات الله عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية الحمد لله التفتنا إليها حتى لا يفوتنا ونقول فاتنا أن نقول، لا جيد بعد نظم الاستدلال بهذه الوجوه. فالوجه الأول إذن للقول بالإجزاء، الأمر الإلهي في القرآن كان قوله تعالى من حيث أفاض الناس، قد لا يمكن تقول هذا الاستدلال يحتاج إلى تتمين، لأن ثم أفيض من حيث أفاض، كأن الحيث المكانية يعني تدل على أنه أفيض من حيث، هذا اللي تفضلت به أنه أفيض من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، بحسب هذه المواقع التي فيها كلامنا إحنا، وين عن ناحية زمانية نتحدث، نتحدث عن وقوف مع القوم واجتزاء الوقوف معهم، فيحتاج هذا بعدنا تتمين للاستدلال، وإلا ظاهر الآية مع الروايات هاي تفضلت التقرير. في تفسير الآية ماذا يقول؟ يفيضون من حيث أفاض الناس، أي من عرفة إلى مزدلفة، فهي الإفاضة مع الناس إفاضة مكانية، وأنت تريد تستدل بها على ماذا؟ على وحدة زمانية مع القوم، وتقول أن الوقوف معهم إلى آخر تجتزئ به، فنحتاج أن نتمم الاستدلال. وتتمة الاستدلال أن الأمر بالإضافة مع الناس مطلق شامل للمكان والزمان، الحيثية لا تقتصر بالمكانية، لا، حيثية زمانية. ممكن راح تناقش تقول لا ظاهرة في المكان جيد، خلي أقرب لك تقرير آخر، أو أن الإفاضة المكانية مع الناس تستلزم الإفاضة معهم زمانا. خلص، فسأذن بها أن تنم الاستدلال بتقريبين، إما أن هي الحيثية أعم من أن تكون حيثية مكانية وزمانية. فخل آية صح، قالت أفيرو الرواية فسرتها قالت يعني من عرف إلى مزدلفة، هذا وجه صحيح بس ما يختص به، الحيثية زمانية كما مكانية. إن أبيت قلت لا الحيثية ولا مكانية، جيد خل الإفاضة المكانية مع الناس تستلزم الإفاضة الزمانية، حتى ما تستفيض مع الناس من عرفة إلى مزدلفة إلا لما تفيض في الزمان موت الناس أيضا من حيث أفاض الناس. فإذا هذا يتم الاستدلال بها، تستلزم الإفاضة معهم زمانا. إن قلت وردت روايات في تفسير الآية تدل على أن المراد بالناس المعصومين سلام الله عليه، كصحيحة معاوية بن عمار في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أقام بالمدينة 10 سنين، ثم فصل ذكر حج النبي صلى الله عليه وآله رواية طويلة إلى أن قال موضع الشاهد حتى أتى منى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، هذا يوم التروية، ثم غدا والناس معه يوم التاسع، وكانت قريش تفيض من المزدلفة وهي جمع ويمنعون الناس أن يفيضوا منها، هذا البكرنا. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون من مزدلفة ما يقف في عرفة، فأنزل الله تعالى عليه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني بالناس إبراهيم وإسماعيل وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم. إذن الإفاضة من المراد بالناس هنا؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ومن كان بعدهم النبي صلى الله عليه وآله، وفيه أيضا بسنده عن الإمام الحسين عليه السلام في حديث قال نحن الناس، فلذلك قال الله تبارك وتعالى ذكره في الكتاب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي أفاض بالناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ومن الذي أفاض بالناس؟ من الذي علم الناس حجهم وقال حجوا كما تروني؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس إذن هم المعصومون سلام الله عليه. وتشهد لهذا المعنى الروايات الكثيرة التي وردت في تفسير قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، في سورة النساء 54. روايات كثيرة في تفسير هذه الآية، ومن تلك الروايات صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال فنحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون الخلق جميعا. إذن هذا استدلالكم بالآية كأنه لا يفي بالغرض ولا ينفعكم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعصومون والأنبياء إبراهيم عليه السلام وذريته، فهذا ليس دليلا على ما تقولون. جيد، هذا الإشكال أوردناه على أنفسنا بخدمة المعترض. أقول هذا التفسير لا يضر بالاستدلال ألف، لأنه من التأويل وبيان حقيقة المعنى ومصداقه الكامل فلا ينافي العمل بظاهر الآية المراد بها عموم الناس. لذا جاء في الآية التالية لها: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هل هذا الناس محمد صلى الله عليه وآله والمعصومون؟ هذه الآية التالية لها. أما تقول لي نعم الناس، نعم هذا المصداق الأكمل، هذا التأويل، هذا ما يمنع من العمل لظاهر الآية. وليس المراد بهم المعصومين عليهم السلام قطعا، ففي الآية التالية كأنها فمن الناس من يقول ربنا، فنعم هم المصداق الأكمل اللي أمرنا إلى آخره، لكن هذا من أذن؟ هذا ألف باء. رد الثاني معنى على هذا: فإن قلت إن المعصومين عليهم السلام كانوا يقفون مع الناس في عرفة ولم ينفصلوا عنهم، فالوقوف مع عامة الناس اتباع لسيرة الأئمة عليهم السلام وأخذ بهذا التفسير الخاص. وجيدها باء، جينا وياكم. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس هم أهل البيت سلام الله عليهم، هذا تقوله صحيح، بس أهل البيت كانوا يقفون مع عامة الناس، فلما نقف مع عامة الناس معناه وقفنا مع المعصومين، لأن المعصومين كانوا يقفون مع عامة الناس، فإحنا ما خالفنا هذا التفسير اللي يقوله باء. جيم. إن ذلك ما يفيد الإشكال هو لزوم الوقوف في الوقت المعتبر شرعا في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه، وهذا تقول هل لازم نقف بالوقت الذي حدده أهل البيت وفق الموازين الشرعية؟ جيد. ونحن لا ننكر أن هذا هو الحكم الأولي ومقتضى القاعدة في المسألة، نحن أيضا ملتزمون بهذا ونفتي به، ومحل كلامنا هو في طرو عنوان ثانوي وهو منع السلطات من الوقوف في الوقت المعتبر شرعا، فلا تنافيه. ها، إذا تفسرها هكذا شعنا هم ملتزمين بهذه الآية وبغيرها. يسألونك عن الآية التي قل يا ما احنا ملتزمون بأن لا نقف ولا نصوم ولا نفطر إلا أن يثبت الهلال بالوجه المعتبر شرعا عند البيت، هم ملتزمين بها، وهذا هو الحكم الأولي في المسألة. لكن كلامنا الآن في حالة استثنائية، لو وجدت سلطة لا تسمح بمخالفتها في أداء المناسك بحسب توقيتاتهم، هذا الحكم الأولي، هذا المعنى التبولة والحكم الأولي. كلامنا نحن في حالة استثنائية. إذن وستأتي تفاصيل أكثر باعتبار نفترض احنا على الوجه الآن بعدنا ما نقش الرواية بالجارود بها تفاصيل كثيرة تقدمت، إذن قلنا وستأتي تفاصيل أكثر عند مناقشة الرواية التالية، وإنما أردنا التبرك بالافتتاح بالآيات الكريمة والاختتام بها بفضل الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.